صفات الله ايضا هناك
ايش
في عباره صفات الله ذكرت انه لا يجوز وايضا هناك عباره شائعه بين العام الا وهو قولهم نشكر فضل الله او عباره نحوهما ما اذكره الان يعني يشكرون فضل الله عز وجل
اذكر الان عشان نعرف
نحمد الله ونشكر فضله.
اي طيب أليس الله تبارك وتعالى يقول اشكروا نعمة الله؟
نعم. إيه؟ لكن الأشكر
والمراد نعمة الله المخلوقة، ما هي الصفة؟ يعني ما أنعم الله، كذلك أشكر فضل الله ليس معنى إني أجعل هذه الصفة مشكورة، لكن هذا الفضل الذي من الله به علي أشكر الله عليه.
يعني جائدة هذه العبارة.
ما فيها شيء. نعم.
قولنا
الشيخ
بالليل والنهار
جنة
البهنة
لمن فيه. نعم. ولنا البصر الذين يقولون الذين ينكرون تقوم بعضهم
البعض.
نعم.
ويقولون
بتضمين. كيف يجيبون على مثل الآيات؟ احنا بارك الله فيك لدينا قاعدة. أنه إذا دل القرآن على شيء جائز فلا عبرة بمن خالف. لا عبرة بمن خالف. هذه واحدة. ثانيا إذا اختلف النحويون في مسألة فإننا نتبع الأسهل ما في دليل شرعي مثل يؤيد هؤلاء أو هؤلاء فنتبع الأسهل وأنا قد أعطيت طلابنا هذه القاعدة على أنكم إذا رأيتم علماء البصرة وعلماء الكوفة مختلفين في شيء فاتبعوا الأسهل وأقول الحمد لله على الراحة. نعم خذ هذه القاعدة إن شاء الله معك عشان تحملها إلى قومك. لا هذا ما يغلط بمثل هذا. شيخ الإسلام يغلط فيما إذا ضمن الفعل إذا ضمن الفعل معنى يليق يناسب حرف الجر. مثل عينا يشرب بها عباد الله. منهم من يقول بها إن ألبى بمعنى من. يشرب منها عباد الله ونحن نقول لا الأولى أن تضمن الفعل معنى يناسب الحرف فهمت أما الآيات التي معنا يسبحون له بالليل فلا تستقيم. نعم
صلى الله عليه وسلم الله
ليس داخل العالم ولا خارجه ولا كذلك قدر صالح الشيخ نعم لا هذه والله ما أستطيع أني إن ما أستطيع أن أحكم عليهم بالكفر. أي ما يخالف لكن هم يقول ما ننكر علو الله لكن نريد نفسره بالعلو المعنى يعني أنه على القدرة على السمع على البصر وما أشبه ذلك. نعم. السحر نحن نقول السحر علم أليس الله تعالى قال عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بالمرء وزوجه ما في شك أنه علم لا هذا مو صحيح يعني كأنهم يريدون أن هذا ساحر الذي عنده علم من الكتاب قال علم من الكتاب ما قال علم من السحر ثم إن السحر لا يمكن أن يغير الحقائق السحر يخيل الأشياء يعني بمعنى يرى أنه يجعل المسحور يرى الساكن متحركا والمتحركة ساكنا أما أن
أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم خبير.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من للتبعيض، وآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة لمعلومها، فكل علامة تعين معلومها وتحدده فهي آية. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أنك، الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن الخطاب الموجه إلى واحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دل الدليل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، والثاني ما دل الدليل على العموم فهو العموم، والثالث ما لا دليل فيه على هذا ولا على هذا، فيصح أن يكون خاصا بالرسول وأن يكون موجها لكل من يتأتى خطابه. ففي قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، الخطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن هذا لا يتأتى لغيره. وفي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا أيضا خاص به. وفي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، هذا عام دل دليل عليه، لأنه قال يا أيها النبي ثم إذا قال إذا طلقتم. وغالب ما يأتي أن لا يكون فيه دليل على لهذا ولا لهذا، فنقول إما أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته تكون متأسية به في ذلك، وإما أن يقال إنه خطاب لكل من يتأتى خطابه. في هذه الآية أنك ترى الأرض، هل الخطاب هنا خاص بالرسول؟ لا، بل هو عام له ولغيره، إما أن غيره داخل في ذلك في أصل المخاطبة، وإما للتبع. وأنك ترى الأرض خاشعة، أي يابسة هامية ليس فيها نبات إطلاقا، فإذا أنزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت. فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر اهتزت، أي اهتز نباتها من فوقها. وليس المراد أن الأرض نفسها تهتز، لأننا لا نشعر بذلك، وإن كنا نجوز أن تكون اهتزازها اهتزازا يسيرا، لكن الذي يظهر أنها اهتزت بالنبات. وربت أي علت. وهل المراد ما أشار إليه المؤلف انتفاخ الأرض عندما تريد الحبة أن تخرج، فإنها الحبة تنتفخ في باطن الأرض، ثم إذا أراد غصنها أن يخرج رفع الأرض، فهل هذا هو معنى ربت أو معنى علت بالنبات؟ السؤال ليس سؤالا، أو المراد علت بالنبات؟ يحتمل هذا وهذا، أنها علت بالنبات، وأنه لما ذكر اهتزازها أولا اهتزاز النبات الخفيف ذكر علو النبات الأشجار الكبيرة التي تعلو، كل هذا ممكن. ثم قال عز وجل: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها أي أحيا الأرض الخاشعة لمحيي الموتى، والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدين: إن ولا، والموتى جمع ميت، والمراد بهم كلهم مات من بني آدم وغيره، فوقال على أحياه: إنه على كل شيء قدير. إنه أيضا جملة مؤكدة بإن، وعلى كل شيء قدير، كل شيء فالله قدير عليه، قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود وعلى تغيير الثابت وعلى تثبيت المتغير، كل شيء قادر عليه. ففي هذه الآية فوائد: أولا أن من آيات الله الدالة على قدرته أن الأرض اليابسة الهامدة إذا نزل عليها الماء نبتت واهتزت وربت، وهل أحد يستطيع أن يفعل مثل ذلك؟ أبدا. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا أحد يستطيع مهما بلغ من القوة أن ينبت ورقة واحدة. وقد تحدى الله عز وجل جميع الخلق فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله أتم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا تحدي بالأمر القادر الكون القدري، وتحدى الله الخلق بالأمر الشرعي فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. إذن فالإنسان عاجز مهما كان. من فوائد هذه الآية الاستدلال بالمحسوس المنظور على الموعود المنتظر. وجهه أن الله استدل بالشيء المنظور المحسوس وهو نبات الأرض بعد أن كانت هامدة على شيء منتظر وهو إحياء الأرض وهو إحياء الموتى بعد موتهم. وفي أيضا الاستدلال بالأدلة العقلية، الاستدلال بالأدلة العقلية أن الإنسان يستدل بالمحسوس على المعقول، يعني أن قدرة الله على هذا تدل على قدرته على الآخر. ومن فوائدها أيضا استعمال القياس، وأن القياس ثابت لأن الله تعالى قاس إحياء الموتى على إحياء الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد ما ينبغي تأكيده، سواء كان ذلك لإنكار المنكر أو شك شاك أو أهمية الأمر، لأن التأكيدات تكون إما لأهمية الأمر وإما لرفع الشك والتردد في الشيء حتى يكون أمرا يقينيا، وإما لإثبات الشيء المنكر. فمثلا إذا كانت الآية تخاطب الذين ينكرون البعث فهذا الإثبات لإثبات منكر، يعني إثبات شيء أنكره قوم. وإذا كانت الآية تخاطب من يترددون في ذلك فهي لرفع الشك والتردد. وإذا قدرنا أنها تخاطب من لا شك عنده ولا إنكار فهو لأهمية الأمر لأهمية الموضوع، لأن الإيمان بذلك هو الذي يحث الإنسان إلى أن يعمل. يعني لولا أن الإنسان يؤمن بأنه سوف يبعث ويجازى لكان غير نشيط على العمل. أكثر ما ينشط الإنسان على العمل هو خوف يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله نعم عموم قدرة الله عز وجل، عموم قدرة الله عز وجل لقوله: إنه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، لتمام علمه وتمام قدرته. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء أتم صالح، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لأن العاجز إما أن يكون لعدم علمه وإما أن يكون لعدم قدرته، فنفى الله عز وجل العجز وبين أن ذلك لسبب أو بسبب كمال علمه وقدرته. انتبه يا ولد الأخ، انتبه. طيب إذن إن الله على كل شيء قدير، ذكر الجلال السيوطي غفر الله لنا وله في سورة المائدة كلاما منكرا قال: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني كأنه يقول على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها قادرا. وهذا لا شك أنه قول منكر، كأنه يقول مثلا: هل يقدر الله عز وجل على أن يفني نفسه على كلامه، نقول هذا قول ساقط، لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء المستحيل فهو مستحيل، وليس مستحيل على قدرتنا، لا، المستحيل على قدرتنا غير المستحيل على قدرة الله، لكن المستحيل لذاته فإنه لا يمكن أن تتعلق به قدرة ولا غير قدرة إلا العلم. ولهذا قال السفارني في العقيدة: بقدرة تعلقت بممكني، بقدرة تعلقت بممكن. فيقال الجلال عفى الله عنا وعنه: إن أردت أن الله قادر، نعم، أن الله ليس بقادر على أن يفني نفسه، فهذا أمر لا غير وارد إطلاقا، لأن القدرة لا تتعلق بهذا. وإن أردت أنه غير قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا وأن يأتي الفصل بين عباده وأن يستوي على عرشه ونحو ذلك من الأفعال الاختيارية، فهذا كذب، بل هو قادر على ذلك. لكن السيوطي عفى الله عنا عنه ممن يرون أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله، يعني يقول إن الله ما يمكن ينزل ولا يستوي ولا يأتي يوم القيامة، لأن هذه على زعمه حوادث، والحوادث لا تتعلق إلا بحادث. على كل حال، هذه فلسفة جاء بها أهل الكلام، وما أكثر ما جاءوا به من الكلام، وكلامهم كلام في كلام لا فائدة فيه، تطويل بلا فائدة، إضاعة الوقت بلا فائدة، مؤد إلى الشك والتردد بلا فائدة. ولهذا قال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم لم يبنوا عقيدتهم على الكتاب والسنة، بنوها على عقلية، نعم، على وهميات ظنوها عقليات، فظلوا وأظلوا. نحن نقول كما قال ربنا عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، فقط ويكفي. أما العلم فهو أوسع من القدرة، العلم أوسع من القدرة، لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن. يعني علم الله متعلق بكل شيء، يتعلق حتى بالمستحيل. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله، وهذا مستحيل، وما ذلك تعلق به العلم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وهذا أيضا من المستحيل على حكمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالعموم على الخصوص، الاستدلال بالعموم على الخصوص. فالله تعالى استدل على قدرته على إحياء الموتى بدليلين، أحدهما خاص والثاني عام. ما هو الخاص؟ يا الأرض بعد موتها. العام: إنه على كل شيء قدير. وينبني على هذه الفائدة أن العام يتناول جميع أفراده، العام يتناول جميع أفراده، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين علم أمته التشهد، قال: إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فمثلا إذا قال الرجل: دوري وقف، دوري وقف، يشمل جميع الدور؟ طيب، ولو قال: سياراتي لفلان، يشمل جميع السيارات؟ ولو قال: نسائي طوال، يشمل كل امرأة له؟ ولو قال: عبيد أحرار، شمل كل عبد؟ المهم أن العام يتناول إيش؟ جميع أفراده. طيب، ثم قال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يقول المفسر: من ألحد ولحد، من ألحد تكون يلحدون، ولحد يلحدون. والأصل وأصل اللحد أو الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا، لأنه يا أخ لأنه أنت سمي اللحد لحدا لأنه أنت ما سرحت شوي، أقول ما فكرت. طيب، سمي اللحد لحدا لميله إلى جانب القبر، لميله إلى جانب القبر. إذن فهذه المادة لام حاء دال مأخوذة منين؟ من الميل. فمعنى يلحدون في آياتنا أي يميلون فيها. وآياتنا جمع آية، وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي الوحي، الوحي المنزل على الأنبياء والرسل، وآيات قدرية وهي المخلوقات. كل المخلوقات آيات قدرية تدل على خالقها وبارئها. وفي ذلك يقول الشاعر الصادق في قوله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقبل هذا البيت: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل المخلوقات آية من آيات الله. إذن الآيات قسمان: كونية وهي جميع المخلوقات، شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، الإلحاد في الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة: إما بإضافتها إلى غير الله، وإما باعتقاد مشارك لله فيها، وإما باعتقاد معين لله فيها. كم هذه؟ ثلاثة. إما الأول نسبتها إلى غير الله، فيقول مثلا: الذي خلق السماء القوة الطبيعية، هذا إلحاد في الآيات الكونية. أو اعتقاد مشارك لله فيها، مثل أن يقول: الذي يدبر الكون هو الله والإمام الفلاني، كما تقوله بعض الرافضة. الثالث اعتقاد معين لله فيها، يعني كأن الله عجز عن إقامة السماوات والأرض فأعانه آخر. هذا هو الإلحاد في آيات الله إيش؟ الكونية. وإلى هذا يشير قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كل الثلاثة نفاه: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركة، وما له أي ما لله منهم من ظهير أي معين. مرة ثانية نقول: الإلحاد في الآيات الكونية صالح ما هو؟
إما بإضافته إلى غير الله، أو اعتقاد مشارك الله عز وجل، أو اعتقاد معين لله.
إما بنسبتها إلى غير الله، أو اعتقاد مشارك لله فيها، أو اعتقاد معين لله فيها. كل هذا إلحاد. الآيات الشرعية قلنا إنها ما نزل من الوحي على رسول الله، الإلحاد فيها يكون بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها. أيضا في ثلاثة أمور، يكون بثلاثة أمور: تكذيبها، أو تحريفها، أو مخالفتها. هذا الإلحاد في الآيات الشرعية. فمن كذب وقال إن محمدا مثلا لم ينزل عليه وحي وإنما يعلمه بشر فهو ملحد، ومن حرفها وغير معناها أو غير لفظها فهو ملحد، لأن التحريف يكون لفظا ويكون معنى. والثالث من خالفها فهو ملحد. فمن عصى الله فهو ملحد، لكنه ليس الإلحاد الذي نفهمه وهو الخروج من الدين، بل هو ملحد إلحادا بقدر ما فعل من المعصية والمخالفة. دليل ذلك قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دليل هذا سمعي، دليل عقلي أننا قلنا الإلحاد في اللغة هو الميل، والعاصي المخالف لأوامر مائل بلا شك. الإلحاد في الآيات الشرعية يكون يا أخ بثلاثة ولا بواحد من ثلاثة؟
بواحد من ثلاثة.
نعم.
إما بتكذيبها أو تحريفها أو مخالفتها.
تمام. طيب هؤلاء الذين يلحدون في هذا أو في هذا، يقول الله عز وجل لا يخفون علينا، لا يخفون علينا، هذه صفة نفي، صفة نفي، لا يخفون، نفى الله عز وجل أن يخفى عليها هؤلاء. لماذا؟ لكمال علمه، لكمال علمه. واعلم أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال وإثبات. وهذه دعها قاعدة عندك لا تفرط بها، لا يوجد في صفات الله إيش؟ نفي محض، بل كل ما نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لكمال. فمثلا لا يخفون علينا ليش؟ لكمال علمه، لأن الله تعالى كامل العلم محيط بكل شيء. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. طيب إذن لا يخفون علينا أي لا تخفى علينا حالهم ولا أعيانهم لكمال إيش؟ لكمال العلم. والمراد بهذه الجملة، المراد بها التهديد، كما تقول لابنك يا, يا, يا بني اذهب لما شئت فإنك لا تخفى عليه، لا يخفى علي فعلك. فالمراد بها التهديد، وهي في غاية التهديد، لأن إذا قال الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فسوف ترتعد الفرائص من هذا الوعيد. ثم قال لا يخفون علينا فنجازيهم. المؤلف رحمه الله يقول في آياتنا القرآن بالتكذيب، ففي تفسير المؤلف قصور. أولا أنه جعل الآيات هنا الآيات الشرعية، وهذا غلط، الآيات أعم. ثانيا أنه لم يجعل الإلحاد في الآيات الشرعية إلا بنوع واحد من الإلحاد، وهو التكذيب. وقد قلنا إن الإلحاد فيها يكون بثلاث أمور أو بواحد من ثلاث أمور، إما التكذيب أو التحريف أو المخالفة. طيب لا يخفون، قال الله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب الثاني ولا الأول؟
من يأتي آمنا.
أفمن يلقى في النار، استفهام من الله عز وجل، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الجواب لا شك أنه الثاني. طيب وفي قوله أفمن يؤتى، هذا نتيجة قوله لا يخفون علينا. إذن فالمعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار، وسنلقيهم في النار، لأن هذه النتيجة من قوله لا يخفون علينا، فيكون المعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار. وأخبروني أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة؟ والجواب أن الناس بصوت واحد سيقولون من يأتي آمن يوم القيامة فهو خير. وقول أفمن يلقى في النار خير، يلقى يفيد هذا أن أهل النار والعياذ بالله إذا وردوها لا يدخلوها طائعين ولا مختارين، ولكنهم يلقون إلقاء كما يلقى الحجر من على الجبل. قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم غدرها، كلما ألقي فيها. وقال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، لأنهم لا يريدون أن يذهبوا، ولكن قد ثبت أن النار تمثل لهم كالسراب فيأتون إليها سراعا. نقول لا منافاة، هي تمثل لهم كالسراب وهم يريدون الشرب فيأتون إليها سراعا، فإذا وصلوا إليها وعرفوا أنها النار حينئذ يقفون، ثم يدعون إلى نار جهنم داعا أعاذنا الله وإياكم منها، ثم يلقون فيها إلقاء. وقول خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وهم المؤمنون الذين لا يلحدون في آيات الله هؤلاء يأتون يوم القيامة آمنين. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا والآخرة. طيب، أمن يأتي آمن، إعراب آمنا، لماذا صارت النصب وقبلها فعل مضارع؟ حال، أين الفاعل؟ الفاعل مستتر. التقدير أم يرحمك الله، أمن يأتي هو آمنا يوم القيامة. يوم القيامة يعني به يوم البعث والنشور، وسمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني أنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والثالث أنه يقام فيه الأشهاد: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلهذا سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. أخ، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. الدليل هذا واحد. الثاني، نعم، الدليل. طيب الثالث، أنه يقام فيه العدل. الدليل، طيب بارك الله. أما يأتي آمن يوم القيامة، اعملوا ما شئتم، يعني بعد هذا الإنذار والتهديد والوعيد اعملوا ما شئتم. وهذه الجملة أيضا تفيد التهديد بلا شك، يعني اعمل ما شئت من الخير أو من الشر، إنه بما تعملون بصير. إذن اعملوا ما شئتم ليست إباحة، أن الإنسان يعمل ما شاء، كما يدعي هؤلاء أن الحرية أن تعمل ما شئت. عند هؤلاء الكفار الإنسان حر في دينه، يدين بما شاء، حر في أخلاقه، يتخلق بما شاء، حر بأعماله، يعمل ما شاء، هكذا عنده. ونحن نقول لا، الحرية المطلقة هي الرق المطلق، لأنك إذا تحررت من قيود الشر تقيدت بإيش؟ بقيود الشر. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له. هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا، يعني ابتلوا برق النفس والشيطان، صاروا عبيدا لأنفسهم والشياطين، فروا من رقهم لله إلى رقهم للهوى والشيطان. فنقول إن قوله اعملوا ما شئتم ليس إطلاقا، بمعنى ليس إباحة، ولكنه تهديد، وهو أسلوب عربي مبين منذ نزل القرآن وإلى يومنا هذا. إنه، ولهذا أكده بقوله: إنه بما تعملون بصير. قال المؤلف تهديد له. إنه الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. وقوله بما تعملون بصير أي عليم. وقوله بما تعملون بصير قدم على عامله لسببين: أحدهما لفظي والثاني معنوي. أما اللفظي فهو لتناسب الآيات، رؤوس الآيات، والقرآن الكريم كما تعلمون نزل باللسان العربي، يراعي التناسب اللفظي والمعنوي. والثاني، الفائدة الثانية، أنه أشد تهديدا مما إذا جاء متأخرا عن عامله، كأنه يقول: لو لم يكن عالما بأي شيء لكان عالما بأعمالكم. فهنا الحصر لبيان التهديد لهؤلاء، كأنه يقول: لو خفي عليه كل شيء لم يخفى عليه أعمالكم. في هذه الآية فوائد. أولا تحريم الإلحاد في آيات الله، وجه ذلك أن الله تعالى هدد الملحدين في آيات الله. ثانيا إثبات الآيات والتقسيم من عندنا مبني على التتبع والاستقراء، أفهمتم؟ يعني إثبات أن الله له آيات كونية وشرعية. الآية ليس فيها ذلك، لكن بالتتبع والاستقراء علمنا أن آيات الله تنقسم إلى إيش؟ قسمين، شرعية وكونية. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الملحدين بأن الله مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. ومن فوائدها ساعة علم الله تبارك وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ومن فوائدها أن الإلحاد سبب لدخول النار لقوله أفمن يلقى في النار مثل من؟ الملحدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل النار والعياذ بالله يلقون فيها إلقاء ويدعون إليها دعا إهانة لهم وذلا وإذلالا لقوله أفمن يلقى في النار. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المفاضلة بين شيئين بينهما من التباين أكثر مما بين السماء والأرض إفحاما للخصم. أنتم معنا؟ الدليل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. كل يعرف أن الثاني خير وأنه لا حاجة للاستفهام، لكن من أجل إفحام الخصم وإقامة الحجة عليه. ونظير ذلك قوله تعالى الله خير أما يشركون. كل يعرف أن الله خير، لكن هذا من باب إفحام الخصم. ومنه قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. كل يعرف أن الأعلم هو الله، لكن هذا أيضا من باب إفحام الخصم. وهذه فائدة انتبهوا لها، أن المفاضلة بين شيئين التفاوت بينهما ظاهر لا يراد به أن المقارنة، ولكن يراد به إفحام الخصم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن من استقام في آيات الله ولم يلحد فيها فإنه يأتي يوم القيامة آمنا لقوله أمن يأتي آمنا يوم القيامة في مقابل الملحدين الذين يلقون في النار. ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه لقوله اعملوا ما شئتم، فإن مثل هذا التهديد لا يكون إلا من كامل السلطان. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة لقوله يوم القيامة. ومنها أيضا أن الناس في يوم القيامة بين آمن وخائف لقول أمن يأتي آمنا يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد لقوله اعملوا ما شئتم، فيكون في ذلك رد على من؟ لا، على الجبرية. الجبرية يقولون الإنسان مجبر على العمل وليس له أي إرادة فيما يفعل. عجبا لهم، يصلي بلا إرادة ويتوضأ بلا إرادة ويمشي بلا إرادة ويقعد بلا إرادة ويؤمن بلا إرادة ويكفر بلا إرادة. سبحان الله، مجبر؟ قال نعم مجبر. فالحركة هذه طبيعية فيه كالإحراق في النار. هل النار تحرق باختيارها؟ لا، نجيب لا، لكن أودع فيها الإحراق. هم يقولون هذه الأفعال والحركات من الإنسان لا إرادية، لكنه جبل عليها. ويقولون إن حركته الإرادية كحركته الاضطرارية، فنزول الإنسان في الدرج من العليا إلى السفلى وصعود من السفلى إلى العليا كمن دحرجت دحرجة على الدرج. والمدحرج له اختيار ولا ما له اختيار؟ هم يقولون هكذا، هكذا اللي ينزل باختياره لا فرق. فقيل لهم إذا كان كذلك فإن من أظلم الظلم أن يعذب الله الظالم، لأن الظالم يقول أنا مجبر، ما لي قدرة ولا اختيار. قالوا لا، لا يمكن، الظلم في حق الله مستحيل، مستحيل لذاته، لا لأن الله لا يريده، لكنه مستحيل لذاته. لماذا؟ لقد لأنه تصرف الخالق في ملكه، والمتصرف في ملكه ليس بظالم، واضح؟ ولهذا قال ابن القيم عنهم: والظلم عندهم المحال لذاته. ونحن نقول أخطأتم، لأن الله تعالى شرع شرائع وأوعد من خالفه ووعد من وافقه وأعطى الإنسان حرية، والظلم ممكن في حق الله لكنه مستحيل عليه إرادة، بمعنى أنه لا يريد الظلم، ولو شاء إيش؟ لو شاء لظلم، لكنه لا يريد، وليس وصفه إطلاقا. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وما أنا بظلام، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، وقال تعالى في نفي إرادة الظلم: وما الله يريد ظلما للعباد. وكيف يتمدح الله عز وجل بأمر مستحيل؟ هذا غير ممكن. لولا أن الظلم ممكن ما كان وصف الله فيه كمالا، فهو ممكن أن يعذب الإنسان الذي أمضى ليله ونهاره في طاعة الله، أممكن عقلا أو لا؟ عقلا ممكن، لكن الله تعالى لا يريد هذا، لذلك بطل قوله بأنه الظلم محال في حق الخالق لأنه يتصرف في ملكه. على كل حال، في الآية هذه: اعملوا ما شئتم، دليل على إيش؟ على إثبات المشيئة للعبد، وهو يرد ردا واضحا على الجبرية. العجب أنه قام أناس ضد الجبرية فداووا البدعة ببدعة، داووا البدعة ببدعة، قالوا الإنسان له مشيئة وإرادة واختيار، لكنه منفصل عن إرادة الله تعالى ومشيئته، مستقل بالعمل، ما لله فيه إرادة إطلاقا. كيف؟ نعم، أنت الآن تذهب وتجيء باختيارك، لا تشعر أن أحد يجبرك أو يكرهك، فإذا لا علاقة لله بفعلك، أنت تفعل مختارا مستقلا عن إرادة الخالق. أفهمتم الآن؟ طيب، أيهم أقرب إلى المعقول؟ المعتزلة أو القدرية؟ قصد الجهمية أو الجبرية أو القدرية؟ القدرية أقرب المعقول، لأن كل إنسان يعرف أنه يفعل الشيء باختياره، وأنه يحمد على فعله للخير ويذم على فعله الشر، ولو كان بغير اختيار ما استحق أن يحمد على الخير ولا أن يذم على الشر، كل يعلم ذلك. ولهذا يسمون العقلانيين، لأنهم يحكمون العقل حتى في مثل هذا الأمر. إذن نقول قوبلت بدعة الجبرية ببدعة من؟ القدرية، الذين أثبتوا للإنسان إرادة استقلالا، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة. مجوس هذه الأمة كيف؟ لأن المجوس يقولون الحوادث لها خالقان، الظلمة والنور، كل ما في الدنيا من شر فخالقه الظلمة، كل ما فيها من خير فخالقه النور، لأن الأشياء اللي في الدنيا كلها إما خير وإما شر، فيجب أن يكون هناك إلهان، إله الخير وإله الشر، أيهما المناسب للخير؟ النور، لأن النور فيه سعة الصدر والانشراح، وأيهما أنسب للشر؟ الظلم. قالوا إذن جميع ما يحدث في الكون له خالقان، ظلمة ونور. الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. وفي هذا يقول المتنبي في ممدوحه: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. كم للتكثير، كم لظلام الليل عندك من يد، أي من نعمة تحدث أن المانوية وهم فرقة من المجوس تكذب. لأن المانوية يقول الظلمة تخلق إيش؟ والنعم خير ولا شر؟ خير. يقول الممدوح: أنت تجود ليلا ونهارا، مما يكذب المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر. على كل حال نحن نقول إن الجبرية قوبلت بدعتهم بإيش؟ ببدعة. واعلم أن البدعة لا يمكن أن تقاوم ببدعة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المعنى